الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الأحبة في جامع أبي بكر الصديق بمدينة روبيه بالجمهورية الفرنسية، حياكم الله جميعاً في هذا المسجد وفي غيره، وجميع من يستمع إلينا الآن حياهم الله أيضاً، فسلام الله عليكم جميعاً ورحمته وبركاته. أيها الإخوة في الله، أيها الأحبة في الله، يسرنا أن نلتقي في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للرابع عشر من شهر الله المحرم سنة 44,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نلتقي في هذا اللقاء، والذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله طيباً مباركاً نافعاً للجميع. أيها الإخوة في الله، إن هذه اللقاءات وهذه المواصلات بين الإخوة طلاب العلم وبين المسلمين في كل مكان، والمشايخ الذين يلقون عليهم ما يفتح الله سبحانه وتعالى به وييسره لهم، يلقونه على أبنائهم وإخوانهم في هذه اللقاءات، أقول إن هذه اللقاءات فيها خير عظيم وفيها نفع عميم، وهذه من النعم التي أنعم الله بها سبحانه وتعالى علينا في هذا الزمان. فإن هذه الوسائل، وسائل التواصل، سلاح ذا حدين، سلاح يستخدم في الشر يستخدمه أصحاب الشر، وسلاح يستخدم في الخير يستخدمه أصحاب الخير. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم جميعا التوفيق واستخدامه فيما ينفع، ينفعنا وينفع إخواننا وأبناءنا المسلمين في كل مكان. فهذا من التيسير علينا وعليكم في هذا العصر الحاضر، فأصبح التواصل سهلا من خلال هذه الوسائل، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا شكره عليها، وأن يعيننا على استخدامها فيما ينفعنا عنده ويقربنا إليه. أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، إننا في هذه الكلمة لا نحب أن نطيل عليكم، ولكن نتذاكر معكم دقائق معدودة، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم جميعاً بما سمعنا، وأن يورثنا علماً ينفعنا يقربنا إليه سبحانه وتعالى، ينير به قلوبنا ويسعد به قلوبنا، وينفعنا به في دنيانا وأخرانا. أيها الإخوة في الله، إن هذا اللقاء قد جعلت له عنواناً، ألا وهو 3 وصايا تسعد بها في الدنيا والآخرة. هذه 3 الوصايا إذا ما حرصنا عليها فإننا بإذن الله نسعد في الدنيا والآخرة. أما الوصية الأولى، وهي التي أوصي بها نفسي قبلكم، وهي وصيتي لكم ولجميع من يسمعني في حياتي وبعد مماتي، يسمع هذا التسجيل أو يقرأه بعد تفريغه في التنزيل في المواقع، الوصية الأولى معاشر الأحبة هي الاعتناء بالتوحيد، الاعتناء بتحقيق التوحيد معاشر الأحبة. فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا لأجل عبادته وتوحيده، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني الجزاء عند ربه يوم القيامة، الجزاء الحسن، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فإن العبد وجد في هذه الحياة وابتلي فيها واختبر، فهذه الحياة دار الابتلاء ودار الامتحان ودار الاختبار، ليرى سبحانه وتعالى من يستقيم فيها على أمره ممن يخالف ذلك ويتنكب الطريق السوي. فهو سبحانه وتعالى إنما خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة الله تبارك وتعالى إنما تكون بتوحيده، فإن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت قائمة على التوحيد، فإذا لم تقم على التوحيد فهي فاسدة. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فتحقيق التوحيد معاشر الأحبة تنقيته وتخليصه من الشرك بقسمين: الشرك الأكبر المحبط للعمل والمخرج من الملة، كما قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالحاصل تحقيق التوحيد يكون بتخليصه وتنقيته من الشرك الأكبر المناقض للتوحيد بالكلية، وتخليصه أيضا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، كالحلف بغير الله جل وعلا، والحلف بالأمانة وبجاه النبي ونحو ذلك، فإن هذا من الشرك الأصغر الذي لا يجوز، وهو ينقص التوحيد وينافي كمال التوحيد. وهكذا الحلف بالأمانة والحلف بالعمر والحلف بالآباء ونحو ذلك. فالشاهد تنقية التوحيد وتخليصه من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر، وتنقيته أيضا من البدع، فإن الشرك الأصغر أعظم من البدع، ثم تنقيته بعد ذلك من البدع والمحدثات، فإن البدع أكبر من الكبائر، من كبائر الذنوب والآثام، وأعظم منها عند علماء الإسلام. فلهذا يجب على المسلم أن يخلص توحيده وأن ينقيه أولا من الشرك الأكبر، ثانيا من الشرك الأصغر، ثالثا من البدع والمحدثات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الحديث الآخر: وكل ضلالة في النار. فإن هذه البدع والضلالات تجر أصحابها إلى النار، لأن أصحابها قد توعدوا، كما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه البدع وهذه المحدثات هي التي حذرنا منها بقوله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فالبدع من أعظم ما يضر المرء في دينه، وصاحبها داخل تحت الوعيد، والبدعة تأتي بعد الشرك الأصغر. ثم تخليص الدين من البدع ما يكون إلا بمعرفتها ومعرفة السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، نسأل الله العافية والسلامة. فما أحدث في الدين من البدع فهو ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدع هي المحدثات، كل ما أحدث في الدين على غير مثال سابق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فإن ما لم يكن على عهدهم ديناً وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناً لن يكون في آخر الزمان ديناً يتدين به، لأن الدين هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي وقد تركنا عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول: عليكم بسنتي. فالاتباع للسنن هذا هو الذي يكشف به الله تبارك وتعالى للإنسان البدع، ثم بعد ذلك تنقية أيضاً التوحيد من المعاصي، فإن الشرك الأكبر ينافي التوحيد من أصله بالكلية، والشرك الأصغر ينافي كماله، والبدع قادحة في التوحيد، والمعاصي منقصة للتوحيد، نسأل الله العافية والسلامة. فأوصيكم معاشر الأحبة ونفسي بتحقيق التوحيد لله رب العالمين، فمن حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما جاء ذلك في حديث 70,000، حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له سواد عظيم فقال هذه أمتي، فقيل له هذا موسى وأمته، ثم رفع له سواد عظيم من هنا ومن هنا فرآه، فقيل له هؤلاء أمتك وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فسألوه صلى الله عليه وسلم عنهم من هم بعدما باتوا يدوكون ليلتهم، وقال بعضهم لعلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم لعلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا وسألوه عليه الصلاة والسلام فأخبرهم بهم وذكر من صفاتهم هذه الصفات، فقال إنهم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، فأخبر عليه الصلاة والسلام بصفاتهم لا يسترقون ولا يتطيرون، وذكر عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث أنهم هم الذين على ربهم يتوكلون، هم الذين على ربهم يتوكلون. فمن توكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل عمل بالأسباب التي تقربه إلى ربه تبارك وتعالى، وابتعد عما يباعده عن الله تبارك وتعالى، وأول ذلك الشرك الأكبر، ثم الشرك الأصغر، ثم بعد ذلك البدع والمعاصي. فأوصيكم معاشر الأحبة ونفسي بذلك بالحذر من الشرك كبيره وصغيره ومن البدع ثم المعاصي، أوصيكم بالبعد عنها، فإنها كلها قادحة في التوحيد وفي تحقيقه، كل منها على قدر منزلته ومستواه الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيّنه أصحابه، وبيّنه أهل العلم من بعدهم رحمهم الله تعالى جميعا. فالله الله معاشر الأحبة في تحقيق التوحيد والاعتناء به، فإننا في هذا الزمن قد تكالب أهل الباطل وأهل الشرور من الذين يدعون إلى المساواة بين الأديان، وإلى المؤاخاة بين الأديان، وإلى حرية الأديان، وهذه الدعوة الباطلة، الدعوة إلى حرية الأديان يعني دم بما شئت، خذ ما تشاء، افعل ما تشاء، اعتقد ما تشاء، وهذا شر عظيم نسأل الله العافية والسلام منه. أما ما يدعون إليه من حرية الأديان فهذا معناه ألحد، تزندق، افعل ما شئت، اعبد ما شئت، لا تعبد كلا دينيا، إلى آخر ما يشاءون من الضلال الكبير نسأل الله العافية والسلامة. وأما المؤاخاة بين الأديان فهذه فيها دعوة إلى التسوية بين الحق والباطل نسأل الله العافية والسلامة. فإن اليهودية وهي دين حق، والنصرانية وهي دين حق، حينما أنزلها الله على موسى وعلى عيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، مع كونها دين صحيح في أصله سماوي أنزل من عند الله، إلا أنها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخت، كما قال عليه الصلاة والسلام لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، حينما رأى في يده صحيفة من التوراة استكتبها رضي الله تبارك وتعالى عنه واستنسخها ليقرأ ما فيها، فقال له مه أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، وقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وأما عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فقد بشر بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر الله بذلك عنه في سورة الصف، فقال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ببعثته قد نسخت الديانتان السابقتان اليهودية والنصرانية، مع أنهما من عند الله، فلا يصح التعبد لله بها، كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وديننا قد أكمله الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا فيه أصرح رد على هؤلاء الكذابين الذين يدعون إلى مساواة الأديان ومؤاخاة الأديان، ويجعلونها في هذه الدعوة الكريهة التي خرجت علينا في هذه الآونة المتأخرة من 20 عاما ونحو ذلك، وهي مؤاخاة الأديان أو ما يسمونه بالدين الإبراهيمي. حاشا وكلا، قال جل وعلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال سبحانه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهذه الآيات الصريحة من كتاب الله تبارك وتعالى ترد على هؤلاء الأفاكين وعلى هؤلاء الكذابين الذين جاءونا بهذه الدعوة الكاذبة التي يسمونها الدين الإبراهيمي. وأنتم سمعتم الآن الدين الإبراهيمي هو ما هو؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فمن كان مؤمنا بهذا القرآن العظيم فيكفيه هذه الآيات في الرد على هؤلاء المبطلين. فاحذروا كل الحذر معاشر الأحبة. وإذا كان هذا في ديانتين صحيحتين في أصلهما نزلتا على نبيين قد نسخهما الله ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بحرية الأديان؟ هذه أبطل وأبطل وأشد إنكارا. فإن حرية الأديان معناه تفعل ما تشاء، تعتقد ما تشاء، لا تكون على دين، تكون ملحدا، تكون علمانيا، تكون إلى آخره. وهذا من أبطل الباطل وأكذب الكذب. فاحذروا معاشر الأحبة، احذروا غاية الحذر من هذا البلاء الذي دب إلى أمة الإسلام وانتشر في بلاد الإسلام وانتشر بين المسلمين في هذه الآونة الأخيرة. فأما أول انتشاره فكان بين المسلمين الذين هم في بلاد الكفر، في بلاد الغرب أو الشرق، بلاد الكفر، فدب إليهم هذا. ثم بدأ بعد ذلك يأتي إلى بلاد المسلمين، فوجد لهم من ينعق لهم بهذه الأقوال الخبيثة الكريهة، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالله الله معاشر الأحبة في التمسك بهذا الدين، فإن الله سبحانه وتعالى قد ختم به الرسالات وجعله خير الأديان، وجعل أهله سبحانه وتعالى جعلهم خير الأمم، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيا معشر الإخوة ويا معاشر الأحبة، لا تتنازلوا ولا تتزحزحوا عن هذه المنزلة العظيمة الرفيعة التي خصنا الله سبحانه وتعالى بها. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم احرصوا وفقني الله وإياكم على أنفسكم وعلى أولادكم من أسباب الوقوع في المعاصي، وخاصة عندكم في بلاد الكفر، فإن الباب مفتوح على مصراعيه والدعاة عليه يحسنون للباطل كل وقت وحين. فاحرصوا على أنفسكم واحرصوا على من ولاكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالموعظة الحسنة وبالكلمة الطيبة وبحسن العرض والملاطفة والرفق واللين بهم، فإنكم في هذه البلاد لا تملكون قوة تردعونهم بها، وربما تؤذون أنتم إنهم إنهم خاصموكم ورافعوكم إلى دول إلى هذه الدول التي أنتم فيها. فاللطف في الكلام معهم وحسن المخاطبة معهم وحسن المجادلة معهم والرفق واللين معهم والترفق بهم هذا يكون سبباً إن شاء الله تعالى لقبولهم ولسماعهم لكلامكم ولبعدهم بعد ذلك عن المعاصي وعن هذه البلايا التي تضرهم في دينهم في دنياهم وأخراهم. فالله الله معاشر الأحبة في هذا الجانب، واحرصوا على قراءة كتب التوحيد، ومن أهمها القواعد الأربع والأصول الثلاثة الأصول وكتاب التوحيد، احرصوا على هذه الكتب. ثم العقيدة الواسطية، اعتنوا بهذه الكتب، أوصيكم ونفسي بالاعتناء بهذه الكتب، قواعد الأربع وثلاثة الأصول وكتاب التوحيد، وكلها لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. ثم العقيدة الواسطية في توحيد الأسماء والصفات لشيخ الإسلام ابن تيمية. ثم بعد ذلك عليكم أن تقرأوا وتعتنوا بالحموية، فإن فيها نقض الشبه التي أثيرت على توحيد الأسماء والصفات، فأوصيكم بقراءتها لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها. وبإذن الله إن قرأتموها القراءة الصحيحة وأخذتموها على المشايخ العلماء المعروفين وعلى شروحهم المسجلة والمفرغة المطبوعة فإن الله سينفعكم بها نفعا عظيما. فالله الله معاشر الأحبة في هذا. أما الوصية الثانية التي أوصيكم بها فهي العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي معاشر الأحبة كشاف يكشف الله به الحق من الباطل والهدى من الضلال والسنن من البدع والحلال من الحرام. وبعد، إن العلم خير مقتنى والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالفقه في الدين مرتبة عالية ورفيعة وسامقة، وأهلها هم الموفقون حقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن لم يتفقه في دين الله فإنه ينطبق عليه بدلالة المفهوم أن الله ما أراد به خيرا. والفقه إنما هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوصيكم معاشر الأحبة بالاعتناء بالفقه، الفقه الصحيح، فقه الدليل الذي تقول فيه الحكم كذا والدليل قول الله تبارك وتعالى كذا. وإياكم وكلام المحدثين المعاصرين، فإنهم قد أحدثوا في دين الله كثيرا وغيروا في دين الله كثيرا وغيروا وحرفوا في الفقه كثيرا. وعليكم بالأخذ لهذا الفقه عن المأمونين الذين عرفت منزلتهم العلمية وشهد لهم بها وعرفت أمانتهم وعرف خوفهم وورعهم وزهدهم في هذه الدنيا وخوفهم من الله تبارك وتعالى، فإن هؤلاء هم الذين يقتدى بهم ويؤخذ من علومهم، أولئك الذين هدى الله بهداه مقتده. فالاقتداء إنما هو بأهل الاهتداء، الاقتداء إنما هو بأهل الاهتداء، من مات على الحق والخير والهدى فبه الاهتداء، من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فالذين ماتوا ولم يغيروا ولم يبدلوا وقد أطبقت الأمة على الثنى عليهم والشهادة لهم بذلك، هؤلاء هم الذين يقتدى بهم. الاقتداء معاشر الأحبة بأهل الاهتداء، ودليله ما سمعتم في الآية أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ومن الأعلام من أهل الاهتداء الذين يحسن بهم الاقتداء في هذا الزمان شيخ الإسلام شيخنا وشيخ شيوخنا أيضا المعمر شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، فإن هذا علم من أعلام هذا العصر على السنة، فهو علم من أعلام السنة، بل هو حامل لواء السنة في هذا الزمن، هو ومن كان على شاكلته، وليس في إخوانه قصور ولا عيب، وإنما ذكرته ممثلا به لأنه ممن كثرت فتاويه في دين الله وانتشر الفقه عنه في دين الله مشرقا ومغربا في نور على الدرب وفي غيره من المواضع والمواقع، وهذه فتاويه التي قد بلغت نحو من 30 مجلدا، وهكذا برنامج نور على الدرب الذي بلغ قريبا من ذلك. فهؤلاء أهل الفقه في الدين الذين يقتدى بهم، لأنهم يصح بهم الاقتداء ويحسن بهم الاقتداء، لأنهم هم أهل الاهتداء. وهذا إنما هو للتمثيل لا للحصر يا معاشر الأحبة، فلا يأتينا آت غدا ويقول لم تذكر إلا هذا. إنما أذكر في الباب أكبر شيء فيه وأظهر شيء فيه وأوضح شيء فيه. فمن كان على مثل طريق هذا الإنسان رحمه الله فهو أهل لأن يقتدى به ممن ذهبوا وساروا إلى الله تبارك وتعالى ولم يبدلوا ولم يغيروا، فأولئك الذين هداهم الله، فعلينا أن نقتدي بهم. ودعوا عنكم من تغير وتلون وتبدل في هذه الأعصار المتأخرة، احرصوا كل الحرص على الأخذ عمن مات على الحق والهدى، فإن هذا كما قلت لكم هو أهل للاقتداء. ودليله من كان مستنى فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فاحرصوا رحمني الله وإياكم على العلم والفقه في دين الله، فإن الفقه في دين الله هو الذي يكشف الله سبحانه وتعالى به لي ولكم الخير وطريق الحق والهدى من طريق الضلال والشر، ونعرف به إن شاء الله تعالى السنة من البدعة، ونعرف به الحلال من الحرام على الوجه الصحيح الذي مضى عليه أصحابه ممن عرفناهم بالزهد والورع. إذا تكلموا في دين الله فلا يتكلمون إلا بعلم، ولا يتكلمون إلا عن علم، ولا يريدون إلا عن علم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، كما قال القائل: واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. فالفقه في دين الله يا معاشر الأحبة أهم سلاح نواجه به أهل الباطل في هذا الزمان، نواجه به أهل الشبهات، ونواجه به أهل الشهوات. أما أهل الشبهات فنواجههم به في الفقه الأكبر في العقيدة، ونبين لهم البيان الصحيح القائم على الفهم الصحيح وعلى الأدلة الصحيحة في كتاب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة الصريحة في كتاب من كتاب الله تبارك وتعالى. فبالفقه في الدين نعرف الهدى من الضلال، والحق من الباطل، والخير من الشر، والحلال من الحرام. ثم أوصيكم ونفسي وصية ثالثة، ألا وهي الحرص على صحبة الأخيار، فإن صحبة الأخيار سبب إلى وصول دار الأبرار، وصحبة الأشرار سبب إلى دخول النار، نسأل الله العافية والسلامة. فإن الأشرار يوم القيامة يتبرؤون من بعضهم: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوه ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فالله الله قبل أن يأتي يوم يقول أحدنا أو يقول أحدهم لأحدنا: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فبعد ما بين هذا وهذا يتمناه المرء يوم القيامة حينما يحشر مع من أضله: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فالله الله يا معاشر الأحبة في صحبة الأخيار، وأنتم بالذات في بلاد الغرب خاصة، في بلاد الكفر خاصة، أنتم بحاجة إلى أن يشد بعضكم أزر بعض، وهذا لا يكون إلا بانضمام أهل الخير بعضهم إلى بعض. فاحرصوا على أن يكون بينكم وبين إخوانكم الروابط الطيبة التي تجمعكم، تتعاونون من خلالها على القيام بأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتبتعدون وتسلمون حينئذ، وتنجون من أهل الباطل، تنجون من أهل الأهواء وأهل البدع، وتنجون من أهل الشهوات الذين يوقعونكم في المعاصي، نسأل الله العافية والسلامة. فالبعد البعد عن هؤلاء، فالزموا أهل السنة الصادقين، وابتعدوا عن المتلبسين بأهل السنة الكذابين. إياكم معاشر الأحبة، إياكم وأن تنخدعوا بالدعوات البراقة، وإنما أوصيكم بأن تحققوا وتدققوا وتمعنوا النظر في كل من تكلم، فمن رأيتموه في جميع كلامه وأمره ونهيه على السنة فهذا الذي تصحبونه، ومن رأيتموه على خلاف ذلك فهذا الذي تحذرونه، وعليكم أن تجتنبوه وتبتعدوا عنه. الله الله في ذلك. فإن الصاحب ساحب والجنيس جنيس، من صاحب شخصاً إما يقتدي به أو ذاك يقتدي به، فإن كنت من أهل الخير فالغالب أنه يحرفه، فابتعد احذر على دينك، لا تصاحب هؤلاء. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، فإما أن يعطيك الفائدة ابتداء، وإما أن تسأله أنت فيفتيك ويعلمك، فكأنك اشتريت منه بالسؤال كأنما اشتريت منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، والريح الطيبة هي الذكر الحسن، فيقولون هذا صاحب فلان الصالح، هذا صاحب فلان الطيب، فينالك الخير بصحبته. وإما أن تكون الأخرى، وهي أن تكون كمن يجالس صاحب الكير، فصاحب الكير إما أن يحرق ثيابك، والثياب هنا هي الدين، يحرق دينك بسوء ما هو عليه، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، والريح الخبيثة أن يقول الناس هذا فلان صاحب فلان السيء، صاحب فلان الفاسق، صاحب فلان المبتدع، وهكذا، فيضاف إليك الشر بسبب صحبتك لهذا الشرير، نسأل الله العافية والسلامة. والصاحب كما قلنا صاحب، والمرء على دين خليله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر أحدكم من يخالل، عن المرء لا تسأل، وأبصر قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي، فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العصمة في هذه الحياة الدنيا من الزلل، وأن يعافينا وإياكم من الذنوب والخطل، وأن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل مرضاته، وأن يجنبنا وإياكم كل شر، وأن يحشرنا وإياكم مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين تحت لواء رسولنا صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.